صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا أن المشهور من الأصوليين وقع بينهم خلاف في أن متعلق الناهي ما هو. هل أن المدلول التصوري للناهي هو طلب ترك الفعل الذي هو أمر عدمي، أو أن مدلول الناهي هو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي؟ يقول: استدل القائلون بالوجه الثاني على أن الوجه الأول محال غير ممكن. إذن دليلهم على صحة أن الناهي هو الطلب الكاف، دليلهم ما هو؟ استحالة الوجه الأول، أن الوجه الأول غير معقول محال، ويستحيل أن تتعلق أو يتعلق النهي بأمر محال. لماذا أن الوجه الأول يستلزم المحال؟ قالوا: لأن كل فعل مسبوق ماذا؟ بالترك. أنت إذا جئت إلى أي فعل من الأفعال تريد أن تفعله، هذا الفعل حادث أو ليس بحادث؟ حادث. إذن مسبوق هو ماذا؟ بالترك. وإذا كان الترك موجودا لا معنى لأن يحيره الموت، هذا تحصيل للحق. أنت جنابك الآن تملك بيدك 10 دراهم، المولى هل يستطيع أن يأمرك أنه يجب أن تكون في يدك 10 دراهم؟ تقول: موجودة في يدي 10 دراهم. تحصيل للحاصل. أنت في يدك لا يوجد أي شيء. يوجد في يدك شيء؟ لا. ينهاك المولى أن يوجد في يدك شيء. تقول: لا يوجد في يدي شيء. تنهاني أن يكون في يدي شيء هو غير موجود. إذا كل فعل قبل أن يؤتى به مسبوق بالترك أو غير مسبوق بالترك، فإذا كان مسبوقا بالترك لا معنى لأن يتعلق به طلب، لأن النهي هو ماذا؟ طلب الترك، والترك حاصل أو ليس بحاصل، يكون تحصيلا للحاصل، إذا يكون محالا. هذا واضح المطلب لأقرره مرة ثانية.
هذا الفعل الآن أنت قبل أن تشرب هذا الإناء من الماء أمامك،
متروك لو مو متروك؟
جيد جدا.
النهي ما هو؟ طلب الترك. الجواب ماذا؟ هو متارك. الطلب يتعلق بأي شيء؟ نعم في الفعل، أنت تارك للفعل، ولكن المولى يأمرك ماذا؟ بإتيان الترك. أما في الترك فهو حاصل، فيطلب منك الترك بعد لا معنى له. انتوا التفتوا اولا للمطلب بعدين اشكلوا. اريد اولا اقرر المطلب، انا ساشكل عليه، اطمئنوا اذا تركته بلا اشكال انتوا اشكلوا، انا ساشكل عليه، بس المريد مهم، اريد ان اقرر المطلب الى الذهن. المولى في حالة ان الفعل مسروق لا يمكن ان يطلب الترك مرة اخرى. لماذا؟ لانه طلب لامر حاصل. كما ان المولى اذا كان الفعل مأتيا به يمكن ان يأمر بتحصيله مرة ثانية؟ لا يمكن، لانه قد حصل. المفروض في المقام ان الترك قبل الفعل حاصل او ليس بحاصل؟ نعم. فهل يمكن ان يطلب الترك مرة اخرى؟ نقول: غير معقول. اذا اصحاب النظرية الثانية يقولون: حيث ان طلب الترك محال، اذا لابد ان نقول ماذا؟ ان الطلب تعلق بامر وجودي حتى يكون معقولا. لان التعلق طلب تعلق الطلب بامر عدمي ماذا غير ممكن. واضح المطلب؟ الجواب صحيح ان الترك حدوثا حاصل، ولكن الترك بقاء داخل تحت اختيار المكلف لو مو داخل تحت اختيار المكلف. فاذا المولى يقول ان تديم الترك بقاء لا ان توجده حدوثا فهو حادثه. نحن لا نريد منك ان لا نطلب منك ان تحدث الترك، فان الترك ماذا حادث موجود، الترك موجود، ولكن هذا بامكانك ان انت بامكانك ان تقلب الترك الى الفعل او ليس بامكانك ان تقلبه. الشارع يقول لا تقلب الترك الى الفعل. فاذا طلب النهي طلب الترك امر معقول ولكن بقاء لا حدوثا. اذا ما ذكر، التفتوا جيدا، ما ذكر استدلالا للوجه الثاني وذلك عن طريق استحالة الوجه الاول، تبين ان الوجه الاول مستحيل وغير مستحيل، غير مستحيل. اذا لا يبقى عندنا دليل على بطلان الوجه الاول، اذا يبقى عندنا دليل على اثبات الوجه الثاني. لا، لان دليل الوجه الثاني هو ماذا كان؟ استحالة الوجه الاول، وقد ثبت امكان الوجه الاول. العبارة معقدة في الكتاب. الذي يقول ان النهي هو طلب الكف دليله ما هو؟ لو سألنا ما هو دليلك؟ يقول ان الوجه الاول مستحيل، فاذا كان الوجه الاول وهو طلب الترك مستحيل، اذا لابد ان يقول الصحيح ماذا؟ طلب الكف. احنا في مقام الجواب ماذا نقول للوجه الثاني؟ نقول لا، ان الوجه الاول مو مستحيل. واذا لم يكن مستحيل يبقى دليل لصحة الوجه الثاني؟ لا يبقى. هنا سؤال اخر. هسه اذا اراد صاحب الوجه الاول ان يبطل الوجه الثاني ما هو دليله؟ الان صاحب الوجه الثاني ابطل ماذا؟ دليل الوجه الاول. هسه لو فرضنا ان صاحب الوجه الاول القائل بالوجه الاول يريد ان يبطل دليل او يبطل الوجه الثاني، فماذا يقول في مقام الاشكال؟ اشكل اصحاب الوجه الاول على القائلين بالوجه الثاني بهذا البيان، قالوا نسأل منكم عرفا ان الذي ترك شرب الخمر من غير ان يوجد له كف للنفس، لان الكف معناه ماذا؟ مسبوق بميل. كف يعني انت يوجد عندك ميل للفعل، فماذا؟ فتكف النفس عن هذا الميل. ها، هذا معنى الكف. ذكرنا بالامس قلنا معنى الكف هو ان يوجد ميل والانسان يكف هذا الميل. هسه افترضوا ان الانسان لا ميل له الى اكل النجاسة، من يوجد من الناس له ميل الى اكل النجاسة؟ لا يوجد ميل. خب اكل النجاسة حلال ولا حرام؟ وترك اكل النجاسة، ولكن مع الكف لو بلا كف؟ بلا كف. خب هذا يعتبر عاصيا للنهي لو ممتثلا للنهي؟ ممتثل، مع انه بناء على نظرية الكف لابد ان يكون عاصيا للنهي، لان النهي هو طلب الكف وهذا لم يتحقق منه طلب الكف. واضح صار اللحظ الذي يورده اصحاب الوجه الاول على القائلين بالوجه الثاني؟ اعيد المطلب. يسأل اصحاب الوجه الاول من اصحاب الوجه الثاني، ايها القائلون بان النهي هو طلب الكف، يعني ماذا؟ يعني وجود ميل للنفس الى ذلك الفعل، والانسان والمكلف يكف نفسه، يقف امام نفسه فيحجزها عن الارتكاب. خب اذا فرضنا ان انسانا لم يكن له ميل الى محرم من المحرمات كأكل النجاسة ولم يأكل النجاسة، هذا كف نفسه ام لم يكف نفسه؟ لم يكف نفسه، يعني هذا معناه لم يمتثل النهي، لان النهي هو طلب الكف وهذا لم يكف. اذا لابد ان يكون هنا مرتكبا للحرمة، مع ان العرف يرى هذا الانسان مرتكب للحرمة لو غير مرتكب. اذا بالتبادر العرفي يتضح لنا ان النهي ليس هو طلب الكف بل هو طلب الترك. واضح دليل الوجه الاول لإبطال الوجه الثاني؟ إذن فتلخص مما تقدم أن القائلين بالوجه الثاني استدلوا لإثبات مدعاهم بإبطال الوجه الأول، وقد تقدم أن الوجه الأول ليس بباطل، وأن القائلين بالوجه الأول استدلوا على إبطال الوجه الثاني، وهذا الاستدلال تام ولا يوجد فيه أي إشكال. خص النتيجة الصحيح أي من الوجهين، هل الوجه الأول هو الصحيح أو الوجه الثاني؟ ذكرنا لكم بالأمس السيد الشهيد قال لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح، لأن النهي ليس هو الطلب بل هو الزجر، لا هو طلب الترك ولا هو طلب الكف بل هو الزجر، إما بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي أو بنحو المعنى الحرفي كما في هيئة فعل الأمر. قال وقد يستدل للوجه الثاني، يعني أن النهي هو طلب الكف، وقد يستدل للوجه الثاني. بماذا يستدل؟ بإبطال الوجه الأول، مو دليل جديد، بأن الترك الذي يقول به أصحاب الوجه الأول وهو أن النهي طلب الترك، بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. ما معنى العدم الأزلي؟ العدم الأزلي ذلك العدم الذي لم يكن مسبوقا بحالة المخالفة. شوفوا الآن جنابك تكون على طهارة، هذه الطهارة مسبوقة بماذا؟ بعدم. يعني ماذا؟ يعني في الصباح لم تكن متطهرة، الآن متطهرة. هذا العدم عدم الحادث لو عدم الأزلي، يقول عدم الحادث لماذا؟ لأنه بالأمس أنت كنت على طهارة ثم انتقضت الطهارة، إذن هذا العدم الذي كان في الصباح وهو عدم الطهارة مسبوق بحالة مخالفة لو مو مسبوق بحالة مخالفة؟ هذا المسبوق بحالة مخالفة نسميه عدم الحادث، في قبال ذلك العدم الغير المسبوق بحالة المخالفة نسميه ماذا؟ عدم أزلي. إذن العدم الأزلي في قبال العدم الحادث. شنو الفرق؟ الفرق أن العدم الأزلي ليس مسبوقا بحالة مخالفة، بخلافه في العدم الحادث فإنه مسبوق بحالة مخالفة. يقول هذا الترك الآن عندما بلغ الإنسان، هذا الفعل كان متروكا من الأزل أو غير متروك من الأزل؟ نعم كان متروكا، لم يكن مسبوقا بفعل ثم ترك حتى يكون عدما حادثا. خب إذا كان الفعل متروكا فلا معنى لتحصيله لطلب الترك مرة أخرى، لأنه تحصيل لما هو حاصل بالعدم الأزل. قال بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. خب إذا كان استمرار للعدم الأزلي، العدم الأزلي متحقق لو مو متحقق؟ نعم متحقق، فلا معنى لأن يطلب من المكلف أيضا أطلب منك الترك. الجواب يأتي مباشرة من المكلف، ماذا يقول؟ يقول هذا الترك حاصل سواء طلبت مني أو لم تطلب. هذا من قبيل الآن يطلب إنسان منك أن تجلس، أنت في مقام الجواب ماذا تقول؟ تقول لا معنى لأن تأمرني بالجلوس وأنا جالس، لا معنى لأن تأمرني أن تنهاني أو تطلب مني ترك الفعل والترك حاصل. بل هذا هو اللي يقول، هذا هو صاحب الوجه الثاني اللي يقول هذا المطلب. الجواب ماذا قلنا له؟ قلنا له الآن نعم، ولكن تستطيع أن تقلبه إلى الوجود أو لا؟ الشارع يقول لا تقلبه إلى الوجود، يعني شرب الخمر الآن متروك بالنسبة لي، ولكن أنا أستطيع أن أقلبه إلى الوجود بأن أشرب الخمر؟ هذا الشارع يريد هذا، طلب الترك يعني طلب الترك بقاء لا طلب الترك الموجود فعلا. قال لأن الترك استمرار للعدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن القدرة، إذن فلا يمكن تعلق الطلب به أي بالترك، إلا أن هذا الإشكال
من أصحاب الوجه الثاني على أصحاب الوجه الأول مندفع، ويندفع هذا الدليل بأن بقاء الترك مقدور، إذن سيعقل التكليف به. نعم، العدم الحادث ليس مقدور، ولكن أن تبقي هذا الترك مقدور أو ليس بمقدور؟ نعم مقدورون. أما وأصحاب الوجه الأول ناقشوا أصحاب الوجه الثاني، قالوا ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف، ماذا تقولون، عاصي للنهي أو ليس عاصي للنهي؟ بناء على مبناكم لابد أن يكون عاصي للنهي. بالله عليك، العرف يرى ان الانسان الذي لم ياكل النجاسه بلا كف هذا عاصيا للنهي غير ممتثل للنهي. قال لا يعتبر عاصيا للنهي عرفان. خب الصحيح ما هو؟ يقول والصحيح ان كلا الوجهين باطل، لان النهي ليس هو لا طلب الترك ولا طلب الكف، بل ما هو؟ لان النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، بل النهي هو الزجر والردع، هذا الذي مثلناه بالأمس، وإنما هو النهي زجر. هسه إما بنحو المعنى الحرفي إذا كان النهي بالمادة، وإما بنحو المعنى الحرفي، إما بنحو المعنى الإسمي إذا كان النهي بالمادة، وإما إذا كان النهي بالصيغة فماذا؟ بنحو المعنى الحرفي. قال وإنما هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه، متعلق ما هو وين يعود؟ ها؟ يعود إلى النهي. الزجر ترك فعلهم؟ يفعل الزجر. شنو الزجر؟ يمسك، هذا فعل، هذا قصة. الإمساك، أحسنتم، شوفوا الإمساك عدم الفعل مو الإتيان بفعل، الزجر عدم الفعل. المولى يريد أن لا تشرب الخمر، مو أنه يريد فعلا منك وهذا الفعل عدم الشرب، لا لا تشرب خلص. فالنهي متعب، الامساك عدم الفعل. ها؟ فهذا رجعنا الى القول الاول، ما هذا القول؟ انت تقبل ذلك؟ لا لا مولانا، اذا قلنا ان الامساك هو الكف وهذا الوجه الثاني، السيد الشيخ قال كلاهما باطل. الامساك كف وعدم، الامساك ما معناه؟ الامساك ما هو؟ ها؟ يعني وجودي. هو ابطله السيد، قال كلاهما باطل. ثم انت بالله عليك، انت اسألك، لو صمت ونمت النهار كله انت ممسك عن الطعام لو مو ابطله السيد؟ قال كلاهما باطل. ثم انت بالله عليك، انت اسألك، لو صمت ونمت النهار كله انت ممسك عن الطعام لو مو ممسك؟ يوجدك ونمت النهار كله انت ممسك عن الطعام لو مو ممسك؟ يوجد كف بعد الامساك مو الكف، واضح؟ اذا الامساك عدم الفعل، ايش عدم الفعل ولو كان محققا اليوم مو مهم، عدم الفعل. فاذا النهي ما هو؟ اشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم. كيف هنا كان بدرجة الوجوب، هنا بدرجة ماذا؟ التحريم. يعني اذا كان مادة النهي فدال على الزجر اللزومي، واذا كان صيغة النهي فدال على النسبة الزجرية الناشئة من الإرادة اللزومية، كما ذكرنا في مادة وصيغة الامر. خب ما هو الدليل على ان مادة النهي صيغة الامر دالة على التحريم؟ قال ويثبت ذلك بالتبادل والفهم العرفي العام. بحث جديد، الاحتراز في القيود. اليوم هو تأخرنا في هذه النصف الصفحة. الاحتراز في القيود حتى يتصور او ما يتوهمه بعض الاخوة ان الحلقة الثانية انسان اذا قرأ المظفر بعد حلقة ثانية يطالعها، يتبين لا، اذا قرأ المظفر حلقة ثانية ايضا مقابلة للمطالعة، تبقى كتاب درسي لا بد ان يدرس. الاحتراز في القيود، اذا كان يوجد عندنا حكم، الاخوة تذكرون نحن بينا ما هو المراد من الحكم بالامس، قلنا هو مفاد الهيئة الحكم. اذا كان عندنا حكم وله قيد، هذا القيد يتصور على انحاء متعددة، تارة ان القيد هو متعلق الحكم لان الوجوب امر عام، اما اذا صار وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاص. اذا الصلاة الذي هو المتعلق ماذا فعل؟ قيد الحكم. اذا القيد هو متعلق الحكم، وقيد هو موضوع الحكم، تقول تجب الحكم الصلاة المتعلق على المكلف البالغ العاقل، يعني ماذا؟ يعني هذا الوجوب للصلاة ليس على مطلق الإنسان سواء كان بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل. إذن ذلك الوجوب أيضا قيد، ولكن لم يقيد في متعلقه، قيد ماذا؟ في موضوعه. إذن النوع الثاني من القيد هو ما يكون في الموضوع، التفتوا جيدا، النوع الثالث من القيد هو ما يكون قيدا لنفس الحكم، لا ان يكون متعلق الحكم او موضوع الحكم، لا، نفس الحكم يكون مقيد مشروط بشرط، من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة الى الوجوب، ان استطعت فحج، فان لم تستطع فلا وجوب. اذا هنا المعلق مقيد، متعلق مقيد، لا، الموضوع مقيد، لا، نفس الحكم والوجوب مقيد بقيد وهو حصول الاستطاعة. اذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس، لا، لا وجوب، وان الوجوب موجود ولكن لا يجب عليك ان تأتي، لا يوجد وجوب. ذلك ما هو؟ ما يكون قيدا لنفس الحكم، النحو الرابع من القيد، وهو ان يكون قيدا لموضوع الحكم. قلنا عندنا وجوب، عندنا متعلق، عندنا موضوع، الموضوع قلنا ماذا؟ مكلف. افترض ان الموضوع هو العالم، قل يجب اكرام العالم، هنا الحكم ما هو؟ وجوب. المتعلق ما هو؟ اكرام. الموضوع ما هو؟ عالم. اتقيد العالم بالعدالة، هذا القيد للحكم، للمتعلق، للموضوع. وعندنا قيد للمتعلق من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة، وجوب الصلاة عن طهارة، هذه الطهارة قيد ماذا؟ قيد الموضوع؟ لا، قيد من؟ قيد الصلاة، هذه الصلاة التي هي 4 ركعات صلاة الظهر، أنت لا تستطيع أن تأتي بها متطهرا أو غير متطهر، لا بد أن تكون عن طهارة. إذا تبين عندنا أنواع متعددة من القيود، قيد هو متعلق الحكم، قيد هو موضوع الحكم، قيد هو قيد للحكم، قيد هو قيد لمتعلق الحكم، قيد هو قيد لموضوع الحكم، ونحو ذلك من القيود. خب هسه المقدمة لأي غرض نقولها؟ إذا رأينا إنسانا تكلم بكلام قال يجب إكرام العالم العادل، هذه الجملة فيها مدلول تصوري أو ما فيها مدلول تصوري؟ نعم، لأن المدلول التصوري حاصل عملية الوضع، فلو صدرت هذه الكلمة أيضا من الحائط أيضا يتصور، يتبادر إلى ذهني معنى الوجوب والإكرام والعالم والعدالة. خب إذا صدرت من عاقل ملتفت، شكو بها بإضافة المدلول التصوري، أكو بها مدلول تصديقي أولي وفيها مدلول تصديقي ثانوي، وبعبارة أخرى فيها إرادة استعمالية وفيها إرادة جدية. ما هو مدلول الإرادة الاستعمالية؟ أن هذا المتكلم أراد أن يخطر في ذهني معنى الوجوب ومعنى العالم ومعنى الإكرام ومعنى العدالة. ومدلولها الجدي ما هو؟ مدلولها الجدي ماذا؟ الإخبار والإنشاء. أحسنتم. إذن يريد أن ينشئ لي حكما، يريد أن يقول لي يجب أن تحقق مضمون هذه الجملة. أين تحققها؟ تحققها في الخارج. واضح هذا المطلب؟ وهذه مفاد قاعدة أن كل متكلم عرفي عندما يقول كلاما لكلامه مدلول تصوري ومدلول تصديقي يكون لكلامه أيضا إرادة جدية، إلا إذا نصب قرينة أن لست بصدد الإرادة الجدية. يعني إذا كان فرضنا ماذا؟ كان هازلا. أنا أعلم بأنه هذا في مقام الهزل بيقول فد مطلب. إذن عندما قال تكلم بهذا الكلام في مقام الهزل بعد مراد جدي أكو موجود فيه؟ ما موجود، فقط في دلالة استعمالية وتصورية أولى. إذا صدرت من نائم بعد دلالة تصديقية أولى ما فيها، لماذا؟ لأنه نائم غير ملتفت لكلامه. تجدون بعض الناس يتكلمون في النوم، وهذا الكلام في النوم مثلا لو قال بعت داري، أنت يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ معنى البيع ومعنى الدار. ولكن أكو إرادة استعمالية؟ لا. هناك قاعدة، التفتوا جيدا، هناك قاعدة تقول أن كل متكلم عرفي إذا كان في مقام بيان مراده بكلامه، إذا قال سلاما فهو يريده جدا وحقيقة، إلا أن ينصب قرينة على خلاف ذلك. يعني أنا عندما جئت إلى شخص قلت له بعت هذه الساعة بدينار، وهو ماذا قال؟ قال قبلت منك ذلك. بعد ذلك لو ادعى البائع أنا كنت هازلا لم أكن جادا، يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ وتنازع وذهب الى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يحكم لمن؟ يحكم للمشتري. يقول انت نصبت قليلا على انك هازل؟ يقول لا. يقول من حقي اذا يحمل كلامك على ماذا؟ على المراد الجدي. فاذا قلت بعته هو يقول اشتري، تم البيع. وهذا مفاد قاعدة في علم الاصول تقول أن ما يقوله إنسان عرفي في مقام البيان فهو مراد له جدا. القاعدة الأولية هذه، إلا أن ينصب قرينة على الخلاف. وهذا هو المراد من الاحتراز في القلب. أنا عندما آتي إلى كلامه أرى في كلامه ماذا؟ قال يجب إكرام كل عالم عادل. هذا هو كلامه. ها؟ حتى أنا لو لم أكرم خاله عمه، هذا الذي بين المطلب هالشكل، لم أكرم خاله عمه، لو سألني لماذا؟ أقول لأنه لم يثبت لي عدالته. قل لا بابا، انا عندما قلت عادل فمو عادل الا ان يكون عادل حتى خالي، لا انا اريد العادل وغير العادل. يقول انت عندما قلت عادل يعني من هو عادل يجب اكرامه، اما من لم يكن عادلا حتى لو كان اباك لا يجب اكرامه. اذا قال المتكلم اكرم كل جيراني وكان في جيرانه عدو له، هذا الإنسان ذهب المكلف والعبد وأكرم العدو، هنا هل يستطيع المولى أن يحتج على العبد لماذا أنت تكرم هذا الجيران مع أنه عدوي؟ يقول إطلاق كلامك، عموم كلامك كان شاملا له. أنت إذا لم تكن تريد الجيران الذي هو عدو كان ينبغي أن تبين بقرينة، وحيث لم تبين عموم الكلام يقول ما يقوله يريده حقيقة وجدا. والمفروض العموم قيل في الكلام أم لم يقل في الكلام؟ قيل في الكلام اذا هو مراد بالاراده الجديه. وهذا معنى قاعدة احترازية القيود. قال اذا ورد خطاب يشمل على حكم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حج في هيئة، هذه الهيئة دالة على ماذا؟ فعل الامر دالة على ماذا؟ على الوجود. اذا ورد خطاب يشمل على حكم وقيد لذلك الحكم، هذا القيد له مصاريخ متعددة. التفتوا للمصاريخ كم مصداق، لو كان هنا نقطة او اول السطر كان افضل. فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم للقبيل الصلاة، لان الوجوب امر عام، فاذا قلت وجوب الصلاة صار ماذا؟ خاصا. فالصلاة قيد ماذا؟ للحكم. فالمتعلق احد قيود الحكم كالاكرام في اكرم الفقير، او كالصلاة في تجب الصلاة او في صلي. وقد يكون القيد موضوعا للحكم، اذا الموضوع ايضا نحو من انحاء القيد للحكم، لانه اكرام يمكن ان يكون للفقير وغير الفقير. هنا عندما قال الفقير قيد وجوب الاكرام بمن؟ للفقير. وقد يكون القيد موضوعا للحكم كالفقير في المثال، وقد يكون القيد شرطا في الحكم كما في الجملة الشرطية اذا زالت الشمس فصلي، ومع عدم الزوال فلا وجوب. فاذا قيد هو ماذا؟ للمادة او للهيئة؟ اذا زالت الشمس فصلي قيد للصلاة لو قيد للوجوب. الوجوب مفاد المادة لو مفاد الهيئة. فاذا هذا الزوال قيد الهيئة مو قيد المادة. سؤال، الهيئة معنى الحرفي لو معنى الاسمي؟ اذا يمكن ان يكون عندنا قيد للمعنى الاسمي وقيد للمعنى الحرفي، وهذا ما سيأتي بيانه ان شاء الله بعد ذلك، ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد، هذا مشاهده. ولكن الشيخ مرتضى الانصاري صاحب الرسائل اعلى الله مقامه الشريف قال يستحيل ان يكون الهيئة مقيدة بقيد، لان الهيئة معنى الحرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. فلهذا اينما وجد قيد قال لابد ان يرجع الى المادة لا الى الهيئة. هذا بحثه ان شاء الله سيأتي. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية اذا زالت الشمس فصلي. وقد يكون القيد غاية للحكم كما في صم الى الليل. هذا الليل قيد للوجوب لو قيد للواجب. هسه هذا بحثه ان شاء الله في مفهوم الغاية سيأتي. الا اذا جناكم عالمين بالغيب وتعرفون بل. وقد يكون غاية كما في صم الى الليل. وقد يكون القيد وصفا للموضوع كالعالم في اكرم الفقير العادل وهكذا. خب جيد، الى هنا تبين عندنا اقسام من القيود، بعضها ذكرها السيد الشهيد وبعضها لم يذكرها. قال وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع. هذا هو المدلول التصديقي الأول، مدلول تصوري أريد إخباره، صارت هذا ماذا؟ استعمالية، يعني الدلالة التصديقية الأولى. ومدلول تصديقي جدي. ما هو المدلول التصديقي الجدي؟ وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب، لا الحكم الشرعي هو الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب. أحسنتم، في الآن جهو العبارة. قال وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه، يعني الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار كشف عنه ماذا؟ بذلك الخطاب. إذن الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، بل الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور، المدلول التصوري ما هو؟ هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط، لأن أنحاء الارتباط متعددة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المفاهيم. ونستكشف من دخول القيد في الصورة، الصورة من اين حصلنا عليها؟ التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، دخوله اي دخول القيد ايضا في المدلول التصديقي الجدي. اذا ما قاله يريده جدا وحقيقة. قال من اين تقولونه؟ يقول العرف يراها. العرف في محاوراتهم اذا قال الانسان شيئا فهو مريد له جدا وحقيقة، الا اذا نصب قرينة على الخلاف. بمعنى ان القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام، يعني كشف ذلك الكلام عنه اي عن الحكم الشرعي الذي هو الاعتبار. مثال: فحينما يقول المولى اكرم الفقير العادل، نفهم ان الوجوب الذي اراد المولى كشفه بهذا الخطاب قد جعل ذلك الوجوب على الفقير العادل لا على مطلق الانسان ولا على مطلق الفقير، بل على الانسان الفقير العادل. اذا مراده الجدي ايضا هذا، فلا يستطيع ان يحتج عليه لماذا لم تكرم الفقير غير العادل، لماذا لم تكرم غير الفقير من الانسان، لان الجواب ياتي ماذا؟ ان ظاهر كلامك كان ماذا؟ اكرام الفقير بقيد اكرام الانسان بقيد الفقر اولا والعدالة ثانيا. وذلك لان المولى لو لم يكن قد اخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وابرزه بقوله اكرم الفقير العادل لكان هذا، يعني لو لم يكن مراده الجدي الفقير العادل بل مطلق الانسان، خب لماذا في كلامه قال الفقير العادل؟ لو لم يكن مراده الجدي اكرام الانسان بقيد الفقر والعدالة بل كان مراده الجدي ماذا؟ اكرام الانسان. هذا معناه انه ذكر في المدلول التصوري شيء ولا يريده في المدلول جدي. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ يقول لا، فيه محذور، وهو أن العرف يرى، العقلاء في محاوراتهم يرون أن ما ذكر في المدلول التصوري هو المراد في الإرادة الجدية، فلا يمكن أن يوجد في المدلول التصوري للكلام شيء ولكنه غير مراد جدا وحقيقة. فلهذا يقول: وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة، يعني لو لم يرد العدالة واقعا قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لو لم يكن مريدا لإكرام الفقير العادل لكان هذا يعني أن المولى أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور أن الإنسان يقول في المدلول التصوري شيء ولكنه ليس مراد له في الإرادة الجدية؟ يقول: أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد الفقير العدالة مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. ما المحذور في ذلك؟ قال: هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ وهذا خلاف ظهور عرفي، والظهور ان شاء الله سيأتي ماذا؟ حجتهم. ما هو مفاد ذلك الظهور العرفي؟ ان ما قاله الانسان بحسب المدلول التصوري مراد له بحسب الارادة الجدية، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده. أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. بل نحب نبينها لكم بعنوان قاعدة، وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة وجدا. هذا ظهور العرفي، هذا مثال أن الإنسان إذا كان في مقام البيان وفي المحاورات العرفية لا يستطيع أن يدعي أنا كنت هاجل عندما قلت بعت داري. لا، خلاف الظهور العرفي ولا خلاف الوضع، بل لا، الوضع مدلوله الدلالة التصورية فقط. هذه الدلالة التصورية موجودة، قلنا دائما موجودة في العازل، موجودة في النائم، موجودة في الحجر، موجودة. الدلالة التصورية لا تنفك عن الكلام، انما الكلام ان الدلالة الجدية التصديقية الثانية موجودة او غير موجودة. الظهور العرفي يقول اذا كانت دلالة تصورية وكان المولى في مقام البيان فالمراد الجدي ايضا ماذا؟ موجود، الا اذا نصب قرينة على خلاف ذلك. وبهذا الظهور نثبت قاعدة. ما هي القاعدة التي ذكرناها في عنوان الفصل؟ وهي قاعدة احترازية القيود. ما معنى قاعدة احترازية القيود؟ يعني ان كل قيد اخذ في المدلول التصوري فهو مراد ماذا؟ في الدلالة التصديقية الجدية. المولى اذا اخذ في كلامه قيد الفقر فهو يريد ماذا؟ الفقر. اذا اخذ في كلامه قيد العدالة فهو يريد العدالة في المراد الجدي. سؤال اخر، التفتوا جيدا، اذا انتفى القيد ينتفي الحكم او لا ينتفي الحكم؟ يعني اذا كان الانسان، الشارع ماذا قال؟ اكرم الانسان الفقير العادل. وانا جئت الى انسان لا هو فقير ولا هو عادل، يجب الاكرام او لا يجب الاكرام؟ لا يجب الاكرام. التفتوا مولانا، اذا جئنا الى انسان وكان فقيرا وليس بعادل يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ لا يجب. اذا جئت الى انسان وكان عادلا ولكن كان غنيا يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ لا يجب اكرامه. ولكن عندما نقول لا يجب اكرامه، يعني لا يجب اكرام هذا الانسان مطلقا او لا يجب اكرامه بهذا الحكم؟ بهذا الحكم. والا لو كان عندنا دليل اخر يقول يجب اكرام العالم، هذا الانسان لم يكن فقيرا ولا عادلا بل كان عالما، يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ يجب اكرامه، ولكن لا بناء على هذا الوجوب بل بناء على وجوب اخر. وهذا معنى انه اذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، مو ينتفي اي حكم اخر. واضح المطلب؟ اذا انتفى القيد هذا الحكم وهو اليف ينتفي. اما اذا كان عندنا حكم اخر يقول يجب اكرام العالم وهذا كان عالما، يجب اكرامه، ولكن يجب اكرامه بالحكم الاول او بالحكم الثاني؟ بالحكم الثاني. اذا قاعدة احترازية القيود مؤداها ماذا؟ اذا انتفى القيد ينتفي شخص هذا الحكم، اما هل ينتفي اي حكم اخر؟ لا، لا ينتفي. وهذا هو الفرق بين الجملة الشرطية وبين قاعدة احترازية القيود، فإنه في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ أصل الحكم، نوع الحكم، ينتفي أي حكم. أما في قاعدة احترازية القيود ينتفي شخص الحكم. فلهذا قال ومؤدى هذه القاعدة هي أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه أي في القيد بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم المولى أكرم الإنسان الفقير فالفقير قيد في المراد الجدي، بمعنى كونها الفقر أو كون الفقر أو كون القيد دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عن ذلك الوجوب. ويترتب على ذلك انه اذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ولكن ينتفي شخص الوجوب لا نوع الوجوب. ولكن هذا لا يعني ان اكرامه ليس واجبا باعتبار اخر وبحكم اخر، فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الانسان العالم افترض هذا ليس بفقير ولكنه عالم ويوجد عندنا يجب اكرام العالم فيجب اكرامه. فاذا لم يكن الانسان فقيرا وكان عالما فقد يجب اكرامه بوجوب ثاني. هذا قدر مو للتقليل وانما للتحقيق. فقد يجب اكرامه بوجوب ثاني. وهكذا نعرف ان قاعدة احترازية القيود تثبت ان شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد شخص الحكم لا يشتمل او لا يشمل من انتفى عنه الحكم من انتفى عنه القيد. ان شخص الحكم جملة معترضة بيان الحكم لا يشمل من انتفى عنه القيد. ولا تنفي قاعدة احترازية القيود ولا تنفي وجود حكم اخر يشمل ذلك الانسان ولكن بعنوان اخر لا بهذا العنوان. فتلخص مما تقدم ان قاعدة احترازية القيود مؤداها ان كل ما يقوله الانسان بالدلالة التصورية فهو مراد له جدا وحقيقة. ويترتب على ذلك انه كلما انتفى القيد ينتفي شخص الحكم لا انه ينتفي اي نوع اي حكم اخر يشمل ذلك الانسان بعنوان اخر. والحمد لله رب العالمين.